أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده، نبي الهدى والرحمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، فبداية أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الكلمات خالصة لوجهه الكريم، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجمع شملنا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يوحد صفنا بمنه وكرمه، إنه أرحم الراحمين. أيها الأحباب، هذه نصائح إن شاء الله تأتيكم أسبوعيا، إن شاء الله كل أسبوع نصيحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذلك، اللهم آمين. وأول نصيحة من نصائح هذه السلسلة المباركة هي نصيحة في قبول الأعمال. فالإنسان منا يسعى دائما للقبول عند الله سبحانه وتعالى. ليست المسألة أن يقبل الله سبحانه وتعالى منك عملك، ولكن القضية العظمى الكبرى التي ينبغي أن يهتم بها كل شاب مسلم وكل فتاة مسلمة، أن يقبلني ربي، أن يقبلني أنا شخصيا، يقبلني. ولذلك تجد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: إذا أحب الله عبدا، إذا أحب الله عبدا، أثر حب الله لك. إذا أحب الله عبدا نادى على جبريل: يا جبريل، إني أحب عبدي فلانا فأحببه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماوات العلى: يا أهل السماوات، إن الله أحب عبده فلانا وأمرني أن أحبه فأحببته فأحبوه، فيحبه أهل السماوات العلى. ثم يوضع له القبول في الأرض. هو ده الشاهد بقى، أن القبول وضع لك بين الناس، أن القبول من الله سبحانه وتعالى وضع لك بين الناس، وضع لك بينك وبين أبيك وأمك وزوجتك وأولادك وعباد الله الصالحين في الأرض. وإذا أبغض الله عز وجل عبدا نادى على جبريل: يا جبريل، إني أبغض عبدي فلانا فأبغض، فيبغضه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماوات: يا أهل السماوات، إن الله أبغض عبده فلانا وأمرني أن أبغضه فأبغضته فأبغضوه، فيبغضه أهل السماوات. ثم توضع له البغضاء في الأرض. فلا يستطيع الإنسان أن يستمتع بحياة، ولا يستطيع الإنسان أن يوفق في أمر من الأمور. لماذا؟ لأن الباب الذي بينه وبين الله سبحانه وتعالى قد أغلقه هذا العبد بكثرة الذنوب والمعاصي. ولذلك يقول الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. والله سبحانه وتعالى يقول: نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فهذه مسألة ينبغي أن تشغل بال كل مسلم، فينبغي أن نعمل الصالحات وأن نقبل على رب الأرض والسماوات ليحبنا فيضع لنا القبول بين خلقه وعباده. ثم بعد ذلك، إن قبلك الله عز وجل فحري أن يقبل منك عملك، لأن العمل فرع عنك. فإذا قبل الله الأصل حري بكرمه وفضله أن يقبل منك عملك. وهذا العمل ينبغي أن يتوفر فيه شرطان. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، الإخلاص لله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه سبحانه وتعالى، قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري فهو للذي أشرك وأنا منه براء. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يغزو في سبيل الله يلتمس الأجر والذكر، يلتمس الأجر من الله عز وجل والثواب العظيم منه وحده لا شريك له، هذا جزء عظيم من الإخلاص، لكن انظر، يلتمس الأجر والذكر، أي والذكر عند الناس، الناس تقول عليه شجاع، الناس تقول عليه عالم، الناس تقول عليه كريم، الناس تقول عليه بطل، الناس تقول عليه أي حاجة، لكن هو جعل هذا الأمر شريكا في إخلاصه لله سبحانه وتعالى. الرجل يغزو في سبيل الله يلتمس الأجر والذكر، فما له يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. فأعاد الرجل السؤال فقال النبي: لا شيء له. فأعاد الرجل السؤال فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. فكل عمل ليس خالصا لله عز وجل، كل عمل لا يراد به وجه الله سبحانه وتعالى، فلا أظن أن الله عز وجل يقبل هذا العمل، لأنه غني، لأنه سبحانه وتعالى قوي، لأنه سبحانه وتعالى قادر. هو جل جلاله غني عن عباد العابدين، لا يحتاجها منك، كما قال في حديثه الصحيح في حديثه القدسي: قال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيء. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أبشر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك ملكي شيء. وفي آخر الحديث يقول: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالتوفيق من الله سبحانه وتعالى، التوفيق من الله في العمل يتوقف على إخلاصك لله عز وجل في هذا العمل. القبول من الله سبحانه وتعالى لهذا العمل يتوقف على إخلاصك لله عز وجل في هذا العمل. ثم يأتي الشرط الثاني، وهو مهم جدا، هو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. إن الأمة بتمر بك هذه الأيام ثمرة الانحراف عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم، ثمرة الابتعاد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كل مصيبة وقعت فيها الأمة إنما هي بمخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول: وإن تطيعوه تهتدوا. وإن تطيعوه، يعني إن تطيعوا النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمركم به ونهاكم عنه تهتدوا، أي تصلوا إلى الهدى. وليس معنى الهدى الهدى في الآخرة، وإنما الهدى في الدنيا والآخرة. والله عز وجل يقول: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأحب أن أبين لإخوان الشباب خصوصا في هذه الأيام وهذه الظروف أن هناك فرق بين المنهج الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم وبين المناهج الفكرية التي يعتنقها كثير من الناس في هذه الأيام. فرق كبير جدا بين إنسان ماشي على قال الله قال رسوله، اللي ربنا بيقول له عليه حلال بيعمله واللي بيقول له عليه حرام بينتهي عنه، وفرق كبير بين واحد ماشي بفكره وماشي برأيه وماشي بتوجهه. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي ذكرت: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. معيشة الضنك للأسف الشديد هي ثمرة من ثمرات الإعراض عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينبغي على المسلم إذا صلى أن يصلي كما صلى النبي، إذا زكى أن يزكي كما زكى النبي، إذا تكلم يتكلم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم، لا يتخذ مواقف من وجهة نظره هو، برؤيته هو، بفكره هو، ثم يقول هذا هو الإسلام، هذا هو الدين. بلا شك أن هذا خطأ عظيم، لكني أقول لك إذا وقفت موقفا فاسأل نفسك: لو كان النبي في هذا الموقف، لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا، كيف يكون حاله؟ كيف يكون مقاله؟ كيف يكون كلامه عليه الصلاة والسلام؟ كيف يكون انفعاله صلى الله عليه وسلم؟ تصور معي هذه الأمور، ثم تمثل هذه الأمور لتكون سنيا بحق، لتكون ملتزما بحق. جاء النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى الصحابة فقال لهم: ما تعدون السرعة فيكم؟ ما تعدون السرعة فيكم؟ فقالوا: الذي لا تقهره الرجال. وهذا معنى صحيح، القوي الفتي والذي لا تقهره الرجال. ومع ذلك النبي قال: لا، ولكن الشديد في السرعة الذي يملك نفسه عند الغضب. زي مين؟ زي النبي صلى الله عليه وسلم كان يملك نفسه عند الغضب. فأي عمل وأي كلام وأي موقف وأي حاجة هتعملها أو هتعمليها ينبغي أن تعرضيها أو تعرضها أولا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان النبي في هذا الموقف كيف سيكون؟ كيف سيتعامل؟ كيف سيتصرف؟ ثم بعد ذلك أتصرف وأعمل كما كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان الهداية في الدنيا، التوفيق في الدنيا، النجاة في الآخرة. الحديث الذي أختم به كلمتي معكم، وأسأل الله عز وجل لي ولكم خيرها وبركتها، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا ليزادن أقوام من على حوض يوم القيامة ألا ليزادن أقوام من على حوض يوم القيامة فأقول أي ربي أصحابي أصحابي أمتي أمتي فيقول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك إنهم غيروا وبدلوا فالتغيير والتبديل هو سبب من أسباب البعد عن الخير والهدى في الدنيا والبعد عن حوض النبي في الآخرة والبعد عن جنة الله عز وجل في الآخرة فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلنا وأن يقبل منا وأن يجعلنا وإياكم من المخلصين المتبعين لهدي النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله لنا لقاء قادم بإذن الله عز وجل وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.